إن الحمد لله، أحمدك ربي حمدا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لله عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى. أحبتي في الله، استمعوا معي إلى هذا البيان القرآني، وهو لم يرد في القرآن إلا في موضع واحد، في سورة آل عمران. يقول المولى تبارك وتعالى: هذا بيان للناس، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. بيان من الملك، بيان من رب العالمين سبحانه وتعالى للناس جميعا، مؤمنهم وكافرهم، لكنه يتضمن الهداية والموعظة لأولياء الله المتقين. ثم يقول ربنا تبارك وتعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. هذه الآيات نزلت على قلب الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم في معرض غزوة أحد. الغزوة التي ذاق المسلمون فيها مرارة الهزيمة ومرارة القتل والجرح، وهي ثاني غزوة كبيرة في الإسلام. الغزوة الأولى خرجوا إليها بغير نية، لا يريدون قتالا، وإنما يريدون العير، عير قريش التي ترجع من الشام إلى مكة. فوجد النبي صلى الله عليه وسلم أن فيها فرصة للنكاية في قريش أعداء الله والاسترداد بعض ما تركه المسلمون من أموال في مكة. ولهذا لم يعبئ النبي صلى الله عليه وسلم القوم لقتال، وإنما خرج بمن حضر، فقدر الله عز وجل أن تنجو القافلة وأن تعلم قريش ما يريده المسلمون، فخرجوا بجيش لحماية القافلة. ثم كان الصدام يوم بدر، يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان. فكانت المعركة على غير ترتيب، بل ولا على غير إرادة، ولكن الله قدر لهم العزة وقدر لهم النصر. فلما جاء المشركون يريدون أن ينالوا من المسلمين في المدينة فيما عرف بغزوة أحد، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم يعبئ أصحابه، وهنا ظهر الانكسار وظهر النفاق. النبي صلى الله عليه وسلم علم أن القوم جاءوا بجيش قوامه 3000، وهو لا يستطيع أن يعبئ أكثر من 1000 من المقاتلين، فكان يهوى أن يستدرجهم إلى شوارع المدينة يقاتلهم فيها، اللي بيقولوا عليه قتال الشوارع. ولكن بعض الذين تخلفوا عن بدر قالوا: لا والله يا رسول الله، ما دخلها علينا عدو ونحن على الشرك، فكيف يدخلونها علينا ونحن على الإسلام؟ نخرج لملاقاتهم. وجد أن هذا الصوت يعلو فوافقهم ودخل إلى بيته فلبس لأمة الحرب وظاهر بين درعين، درع أمامي ودرع خلفي. قد بالكم الرسول يأخذ بالأسباب هيقاتل. فجعل الصحابة يقولون: أرهقتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجبرتموه على الخروج، وكان يهوى أن يقاتل في المدينة، فلما خرج قالوا: يا رسول الله، لو شئت انتظرناهم في المدينة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان لنبي لبس لأمة الحرب أن يخلعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. وخرجوا في 1000 من المقاتلين. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار ميدان المعركة ووقت القتال، لكن ظهر الوهن. عبد الله بن أبي بن سلول قال: سمع للشباب ولم يسمع لحكمة الشيوخ، فرجع ومعه 1/3 الجيش، أكثر من 300 مقاتل، ما بين منافق وبين من تحدثه نفسه بالنفاق. ولما خرج بعض قبار الأنصار إليهم يلومهم: ترجعون ونحن ننتظر معركة فاصلة على أبواب بلدنا؟ قالوا: لو نعلم قتالا لاتبعناكم، ما فيش قتال ولا حاجة. فحكم عليهم ربنا تبارك وتعالى بحكم عجيب، قال: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. وقال ربنا تبارك وتعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، لستم في هذا الأمر سواء، ليست نياتكم واحدة. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العدد البسيط 650، واختار ميدان المعركة وصف الجند وجعل الرماة على الجبل وبدأت المعركة، فكانت هزيمة مروعة للمشركين. 650 يفر من أمامهم 3000 بالعتاد والسلاح، وبدأ الوهن وحب الدنيا يتسلل إلى القلوب مرة أخرى. اختلفوا في الأنفال يوم بدر، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. فكذلك هنا نزل الرماة مخالفين أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت العقوبة القدرية، عقوبة قدرية على مخالفات شتى، مع إن في مخلصين، في من أرادوا الله وأرادوا الدار الآخرة، وربنا يعلم. فدارت الدائرة على المسلمين ففروا، وقتل منهم 70 ومثل بأجسادهم، وصعدوا على شعاب الجبال متفرقين، وحملوا النبي صلى الله عليه وسلم وقد جحشت ساقه وكسرت ثنيته ودخلت حلقة الخوز المغفر في خده، وتعرض للجراح الشديدة بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. ووقف أبو سفيان مزهوا بنصر حققه، فقال يوم بيوم بدر والحرب سجال، ثم قال أفيكم محمد، بينادي على الفلول المهزومة المنهزمة، أفيكم محمد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجيبوا. أفيكم ابن أبي قحافة؟ أفيكم ابن الخطاب؟ والكل صامت ساكت. فقال أما هؤلاء فقد كفيناهم، إذا كانوا دول ماتوا فقد انتهت القضية. فلم يتمالك عمر نفسه فقام وقال بصوته العالي هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أبو بكر، وهذا أنا، قد أبقى الله لك ما يسوءك يا عدو الله. فعندها قال أبو سفيان أعلو هبل، يريد أن يرفع شأن أصنامه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوه؟ قالوا ماذا نقول يا رسول الله؟ قال قولوا الله أعلى وأجل، الله أعلى وأجل. فقال لنا العزة ولا عزة لكم. فقال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. بعدها رجع المشركون فرحين بنصر مؤقت، وقام المسلمون بدفن القتلى الشهداء في أحد في موقع المعركة، وبدأوا ينظرون إلى الجراح التي أرهقتهم. الرسول لا يستطيع أن يمشي سويا، وكذلك كثير من أصحابه، كان الرجل يتهادى بين الرجلين، فإذا بالرسول يصدر أمره لنخرج وراء القوم، لنخرج وراء القوم، هم رجعوا منذ يوم، قال لنخرج في آثارهم ليعلم العرب أننا نطاردهم، أننا لم ننهزم ولم تنكسر إرادتنا. وقال ولا يخرج معنا من لم يشهد الوقعة، يعني الذين تخلفوا لا نريدهم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في أقل من 600 ترهقهم الجراح حتى وصلوا إلى مكان يقال له حمراء الأسد، خدوا مرحلة كبيرة في السفر، فجاءهم رجل فقال إلى أين تذهبون؟ والله لقد تركت قريشا وقد ندمت أنها تركتكم وتريد أن تأتي بمدد لتستأصلكم. فقالوا جميعا كلمة سجلها القرآن. قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. يقول ربنا عز وجل: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو الفضل العظيم. هكذا تلقى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم درسا هو درس للأمة في كل زمان في كل وقت وحين. ولهذا كان هذا البيان القرآني هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ثم ذكرهم الله: إن أصابتكم جروح، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، في نفس المعركة وفي معركة سابقت. ثم قال: وتلك الأيام نداولها بين الناس، لكي يزيل أي أثر لليأس في قلوب المؤمنين حتى لا يقولوا انهزمنا ومعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لن تقوم لنا قائمة. بل علمهم الله سبحانه وتعالى. كان هذا الدرس القرآني الذي لم يأتي مثله في أي معركة من معارك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قرابة 100 آية تدور حول هذه المعركة، تأمرهم بحسن التوكل على الله وحسن متابعة هذا النبي صلى الله عليه وسلم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا هو النبي الذي من الله على المؤمنين به، فقال في آل عمران: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم منهم. وكان الحديث القرآني عن القرح وعن الجراح وعن الاختبار وعن الابتلاء وعن التمني وعن الحقيقة. لما يقول القرآن: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل، أي تريدون الشهادة، فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. لما يقول الله عز وجل: ويتخذ منكم شهداء، ويتخذ منكم شهداء، تعلم هنا أن الله يصطفي، أن الله ينتقي، أن الله يتخذ من يريد أن يصطفيه بحسن القدوم عليه. فمن يلقى ربه شهيدا قد كتبت له الشهادة، لا شك أنه أعلى وأفضل ممن يموت بصورة أو بأخرى بغير هذه الميت وإن كان من المؤمنين. فإذا بربنا سبحانه وتعالى يقول: ويتخذ منكم شهداء، كأنه يصطفي سبحانه وتعالى. كنت عايزين تموتوا في سبيل الله، أديكوا شفتوا الموت ورأيتموه بأعينكم. ثم يذكرهم أن وجود النبي وعدم وجود النبي مش هو المعيار، فيقول: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. وسيجزي الله الشاكرين. ثم يضرب لهم نموذج من الذين سبقوهم، من الذين سبقوهم من أهل الإيمان والجهاد، فيضرب هذا النموذج المؤمن الذين ما وهنوا وما ضعفوا وما استكانوا حينما أصابهم القتل، كما قال ابن جرير حينما قتل نبيهم، فما وهنوا وإنما قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. الآيات دي عجيبة وغريبة، تكرر فيها اسم المحسنين مرتين، اسم الصابرين مرتين، في ثنائية عجيبة، ازدواجية عجيبة. المحسنين تأتي وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. وتختم الآيات والله يحب المحسنين. وكذلك هنا يعطينا النموذج في هذا المثل ممن كان قبلنا من المؤمنين، أنهم صمدوا وثبتوا وصبروا وسألوا الله مغفرة الذنوب والتثبيت والنصر، وكانوا من المحسنين، فيقول والله يحب المحسنين. وكذلك قوله سبحانه وتعالى والله يحب الصابرين. ثم يأتي الثناء على هذه الفئة التي خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد شوط طويل من الآيات، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل، كلمة نصر، كلمة انتصار، كلمة اعتصام، كلمة استمساك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. وفي هذا يقول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم كما يأتي في الصحيحين عن ابن عباس، واللفظ موقوف على ابن عباس لكنه مأخوذ من سيرة النبي وسنته، يقول حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد وأصحابه حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وفي لفظ عند البخاري كان آخر قول إبراهيم حين ألقي في النار حسبنا الله ونعم الوكيل. إبراهيم كان وحده، كان فردا، كان أمة، أقام الحجة على قومه، والقرآن ذكر لنا سيرته وقصته في ذلك، وكسر أصنامهم وألجمهم الحجة الدامغة، فلجأوا إلى القوة فقالوا حرقوه وانصروا آلهتكم، حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ورب العزة يقول وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. وفي موضع آخر يقول فجعلناهم الأسفلين، فهم أسفل وإن علوا وهم أخسر الناس، لأن القضية ليست قضية أيام تتداول في الدنيا وتلك الأيام نداولها بين الناس، ولكن القضية حقيقة هي قضية الخسارة والكسب، الربح والخسارة في كل الدنيا، الربح والخسارة في الآخرة. يربح المؤمنون، يربح الصابرون، يربح المجاهدون ويخسر من تعلقوا بالدنيا ورغبوا بها عما عند الله عز وجل. أولئك الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يثبت إخواننا في غزة، وأن ينصرهم على عدوهم، وأن يرد عنهم كيدهم وبأسهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. أحبتي في الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. ليست كلمة دعاء على الظلمة كما يعتقد بعض الناس، وإنما هي كلمة توكل واعتصام بالوكيل سبحانه وتعالى، بالولي الحميد سبحانه وتعالى. وحسبنا الله ونعم الوكيل ليست كلمة كل عاجز، وإنما هي كلمة كل مستمسك بحبل الله، لا يهاب شيئا ولا يخشى شيئا طالما كان الله حسبه، وطالما كان الله وكيله، طالما كان يعتصم بالله ويحسن التوكل على الله. ولهذا يقولها من يأخذ بالأسباب، يقولها مع الأسباب. في سنن أبي داود اختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجلان، فقضى بينهما، فقضى لصاحب الحق على أخيه على الآخر، فقال الرجل المقضي عليه حسبي الله، أو قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قال وهو يقوم وينصرف حسبنا الله. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن الله سبحانه وتعالى لا يحب العجز ولا يعطي على العجز، يعني قل حسبنا الله أو حسبي الله ونعم الوكيل، وأنت تحرص على تحقيق ما ينفعك. وهذا حديث آخر في آخر كتاب القدر من صحيح مسلم، حديث المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، لا تعلن العجز، لا تكن عاجزا ولو بدعوة، احرص على تحقيق ما ينفع واستعن بالله عليه، اطلب من الله المعونة العون، ولا تكن عاجزا ولا متوانيا ولا تعجز. فإن أصابك بعد ذلك شيء من قرح أو موت أو ألم أو فقد أو فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا. دي علامة ضعف إيمان، عدم يقين، عدم توكل. فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. في لفظ مسلم قدر الله وما شاء فعل، يعني هذا قدر الله، وما شاء الله يقع. قدر الله وما شاء فعل. وفي لفظ ابن ماجه قدر الله وما شاء فعل، وهذه جملة اسمية وهذه جملة فعلية والمعنى واحد، كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس. لكن كن كيسا فطنا، كن مستعينا بربك ولا تكن عاجزا. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من العجز والكسل، وربط بين العجز والكسل لأن بينهما تناسب. كان يستعيذ بالله بأبي هو وأمي، وعلمنا ذلك من العجز. تبقى قادر على فعل شيء وانت تقول أنا مش قادر، ماذا أصنع؟ تبقى مرتبط بدنياك بل ببعض توافه دنياك. ولهذا نجد الناس هنا، شبابنا هنا، حينما يشاهدون أو يعلقون على الأحداث يتأثرون تأثرا وقتيا، تأثر وقتي لما يشاهد على القنوات القتل والقتلى، أو يشاهد هذا الإعجاز الذي حققته المقاومة، يعني أرغمت أنف هذا الجيش في التراب في ساعات، يستشعر النشوة، وفي أحيان أخرى يستشعر الانكسار، لكنه سرعان ما يعود إلى الكرة وإلى المباريات وإلى الدنيا وإلى وإلى وإلى، فهي لحظات وقتية. هم مبتلون وأنت مبتلى، هم مبتلون بما يدور على أرضهم من معارك وأنت مبتلى هنا في العافية. هل أنت مع الله؟ هل أنت قريب منه؟ هل أنت تسعى في مرضاته؟ ونحن نعلم يقينا أنها أيام تتداول، كما قال ربنا وتلك الأيام نداولها بين الناس، وكما قال هرقل عظيم الروم لما قال لأبي سفيان والحرب بينكم وبينه، هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي، قال الحرب سجال ننال منه وينال منا، ويقول لما أجي كلمة أقولها إلا هذه. فقال تلك طبيعة الأنبياء. تعرفين لو ربنا سبحانه وتعالى جعل كل لقاء بين أهل الإيمان وأهل الكفر نصر للمؤمنين، ماذا يحدث؟ سيختلط المؤمنون بأضعاف أضعاف أعدادهم من أهل النفاق الذين يؤمنون باللسان فقط. تأتي الهزيمة ويأتي الموت وتأتي الشهادة ويأتي التمحيص، ليتميز هؤلاء الذين رجعوا في أحد من الذين ثبتوا وخرجوا في حمراء الأسد. كيف يتميزون إن لم يقع هذا البلاء وهذا الاختبار؟ وهذه سنة كونية في كل وقت، في كل وقت. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه، هنا تمني في العافية، فقد رأيتموه وأنتم تنظرون، هنا ابتلاء واختبار واقع. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إيه؟ كان يقول لا تتمنوا لقاء العدو، وسلوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاثبتوا. قيل لابن عباس أدخل على السلطان آمره وأنهاه؟ قال لا تفعل، أخشى عليك الفتنة. أروح له الرجل ده وأقول له لكن فإن دخلت علي فكن أنت الرجل. بتتكلم كلام وساعة الاختبار لا تكون رجلا. هنا بنحمد الله على العافية وبنسأل الله مزيد من العافية حتى عند البلاء، حتى عند الاختبار، ونعلم أن القضية ليست بعض المثبتين يقول لك يعني ما نعيش بقى الواقع بتاعنا يا أخوانا، الغلبة بيموت ونعيش الواقع بتاعنا. أنت لا تختار الواقع الذي تعيشه، أنت تعيش واقعا فرض عليك منذ قسمة سيخس بيكم، وتعيش واقعا مفروضا عليك، بل حصار مضروبا عليك. الدول القوية اللي ممكن يكون عندها قدرة على القتال والحرب تنهك اقتصاديا، والذين لا قدرة لهم على شيء ينتعشون اقتصاديا بفوائض الأموال والبترول وغير ذلك، وكل هذا من البلاء. كل مبتلى، الكافر مبتلى والمؤمن مبتلى. ولهذا لما قيل مرة لابن مسعود وقد احمرت الدنيا في يوم سنة كونية حدثت، فقال رجل: يا ابن مسعود يا ابن مسعود، قامت القيامة قامت الساعة. فجلس ابن مسعود في المسجد هادئا قال: والله ما قامت ولا تقوم حتى تكون أحداث وأحداث. ثم ذكر حديثا طويلا في قتال المؤمنون للروم في آخر الزمان. تخيلوا يبقى في قتال بين الروم يعني أوروبا وأمريكا، والمؤمنون يعني المؤمنين، ثم خروج الدجال بعد الفوز والنصر حتى لا يفرح بغنيمة. إذن فهو ابتلاء فابتلاء فابتلاء. تعرفوا أن الرسول يوم بدر يوم ما بشر بالنصر ماتت ابنته رقية. تخيل كده في اليوم ده لما يبلغ بعد ذلك، وعثمان بن عفان تخلف كان زوجها كان يمرضها، لما يأتي منتشرا في يوم الفرقان فيجد ابنته فلزت كبده قد ماتت ولم يحضرها، لأن البلاء موجود دائما أبدا حتى مع النصر في كل وقت. نحن مبتلون، نبتلى بالنعيم ونبتلى بالبلاء، نبتلى بالمال ونبتلى بالفقر، نبتلى بالصحبة، نبتلى بالقرابة، نبتلى بالزوج والولد والأهل والمال، نبتلى بالصحة وبالمرض، نبتلى بالعدو وبالجهاد وبالقعود والتفريط، كل هذا بلاء. لكن شتان بين من ينجح ومن يرسب، من ينجو ومن يفشل. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يردنا إليه ردا جميلا، وأن لا يتركنا ويطردنا محرومين، محرومين من هديه، محرومين من نوره، أن يردنا إليه طائعين راغبين راهبين، وأن يهيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويهدي أهل معصيته، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر ويجاهد فيه في سبيل الله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم أذهب البلاء عن المستضعفين في غزة وفي كل بقاع الأرض يا رب العالمين. ربنا تقبل منا وتب علينا واقبلنا، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، حسبنا الله ونعم الوكيل. وصل اللهم على الحبيب النبي وعلى آله وصحبه.